بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. ما نزال يا إخوتي بين يدي أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، والمعنى الذي ندور في فلكه في هذا اليوم يتعلق بتعظيم حرمة المسلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أختار بعض الموضوعات التي أشعر أننا بحاجة إليها، فقد كنت تحدثت عن التواصل في تميزه ورقيه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم أتحدث عن هذا الموضوع الثاني الذي هو تعظيم حرمة المسلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعم ظهور هذا المعنى بين أصحابه ويربيه فيهم. واليوم نحن بحاجة ماسة إلى تعظيم حرمة المسلم، إذ التعظيم منصب على الجاه وأصحابه، والتعظيم منصب على المال وأصحابه، والتعظيم منصب على الرتب عملية كانت أو علمية وأصحابها. أما سر الإسلام الذي به ينجو الإنسان من نار جهنم، فنحن مع انتمائنا إلى الإسلام نغفل عنه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والذي زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز إنما هو المسلم. هذا سر الإسلام، حتى لو كان في أعماله بعض الخلط نجتهد لتصحيح الأعمال، لكن علينا ألا ننسى السر الذي هو سر الإسلام الذي به تحصل النجاة. هذا السر العظيم الذي نراه ملحوظا في واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواقع تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. حادثة الرجم التي وردت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم، والتي لم تحصل من خلال شهادة شهود، إنما حصلت من الاعتراف وإلحاح المعترف على تطهيره. والقضية التي عليها جمهور أهل العلم أنه حد، وذهب الأقل والأضعف إلى أنها كانت من باب التعزير، لكن موضع الشاهد بعد أن رجم الذي اعترف بالزنا، انظروا إلى هذا المشهد في واقع عنوانه الطهارة، عنوانه الاستقامة، الجيل الذي هو جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل ظاهرة معلنة بالاعتراف، الزنا الذي وصف في القرآن الكريم بأنه من الفواحش، ووصف بأوصاف تتقزز النفوس منها. بعد أن حصلت هذه الحادثة يقول أحد الأصحاب إلى صاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. هكذا قال هذا الرجل وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، لا يوجد شهود، وستر الله عليه هذه المعصية ثم جاء معترفا وفضح نفسه. قال: حتى رجم رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام. ثم سار ساعة دون أن ينطق صلى الله عليه وسلم ببنت شفا، حتى مر بجيفة حمار يرفع رجليه منتفخ منتن. فقال صلى الله عليه وسلم باحثا بين أصحابه: أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ هذا لو كان حيا لا يؤكل، فكيف وهو منتن وهو جيفة تتقزز النفوس منه؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما، فما نلتما من عرض أخيكما. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخوة الإسلام. فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هو في نعيم الجنة وأنهارها، قد طهره الله، وما جاء إلا من أجل أن ينال الشهادة ويتطهر من الذنب. انظر إلى هذه الواقعة التي يرى فيها الإنسان كيف سلط رسول الله صلى الله عليه وسلم الضوء على كلمة يقولها أحد أصحابه وهو يصف رجلا وقع في الزنا ويلومه على فعلته، لماذا يفعل هذا؟ ثم يصفه بأنه رجم كالكلب. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذين من المعنى إلى الحس عندما يوقفهما على جيفة الحمار المنتنة، وعندما يعيدهما ثانية إلى المعنى ويربطهما بالآخرة، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تقعان في عرضه ينغمس الآن في أنهار الجنة ونعيمها. ما سر هذا؟ إنه سر الإسلام. مع وجود المعصية التي حصلت، لكن سر الإسلام كان أقوى من المعصية، وكانت هذه الطهارة التي أرادها هذا الصحابي الجليل مدعمة لما يمتلكه في باطنه من سر الإسلام. فمن منا اليوم يلاحظ في من حوله سر الإسلام؟ من منا ونحن نقع في الأعراض؟ من منا ونحن نلوك لحوم إخواننا؟ من منا يلاحظ سر الإسلام في بواطن المسلمين؟ مهما كان هؤلاء في حال من التردي السلوكي، هذا راجع إلى تقصير الدعاة إلى الله، هذا راجع إلى تقصير المؤسسات، هذا راجع إلى تقصير المثقفين والعلماء. فلو أننا كنا نعي دورنا، كنا نقوم بالتأهيل، كنا نقوم بالإعانة. لماذا تطور الغرب مع كفره وماديته؟ بسبب التعاضد والتعاون الذي دفعه إلى إيجاد المؤسسات التي ترعى الأطفال وترعى اليتامى وترعى اللقطاء وترعى الإناث وترعى العجزة وترعى وترعى إلى آخره، ونحن الأمة التي نجد هذه المبادئ في قرآننا لا نجد في واقعنا السلوكي آليات نتعاون من أجل إظهارها في الواقع. لكننا أسهل شيء شاطرين في إيش؟ أن نلوك بألسنتنا، أسهل شيء أن نجرح بألسنتنا. يا أخي تعال، بدل ما تنقد بلسانك هات أعطني خطوة واحدة في طريق تصحيح واقع المسلمين. إذا كنت تعمى عن سر الإسلام في المسلمين وتنظر إلى سلوكياتهم المنحدرة والخاطئة، ما الذي صنعته لتصحيح حال المسلمين؟ ما الذي صنعته حتى تنقل المسلمين من التخلف إلى الحضارة؟ ما الذي صنعته من أجل دعم العلم؟ ما الذي صنعته من أجل التعاون؟ ما الذي صنعته من أجل البر؟ ما الذي صنعته من أجل تحسين العمل؟ ما الذي صنعته من أجل التدريب على الإتقان؟ ما الذي صنعته من أجل تغيير الأحوال والمساهمة فيها؟ ما صنعت شيئا، لكن شاطر بلسانك تلوك الأعراض وبتلف بلسانك. قالوا اللي بريد ما يغلط، مسألة سهلة، ما يشتغل. إذا بتحب ما تغلط لا تشتغل، مجرد ما امتنعت عن العمل بتصير صنم مقدس، بصيروا الناس بوقفوا قدام شباكك وبيقروا الفاتحة ويتبركوا بذكر اسمك المطيب. لكن إذا كنت صاحب حركة ونشاط وهمة فلست معصوما، أنت مجتهد. عمر بن الخطاب غير أحوال الأمة الإسلامية، لكنه رضي الله عنه اجتهد، وكان هو رضي الله عنه في كثير من المواقف يرجع عنها ويقول هذا من اجتهادي وقد أخطأت فيه، لأنه كان كثير الإنجاز، كان كثير العمل، كان كثير السعي. لكن الذي لا يريد أن يخطئ لا يعمل. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا أنس بن مالك، عندما خرج أنس من في جيش وهو يشاور أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كيف يمكن أن يكون حصار المدينة، هل يمكن أن تضرب المدينة بالمنجنيق، هل يمكن، ما الذي يمكن أن يفعله الجيش المهاجم؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه كما يخرج البيهقي لأنس: والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع رجل مسلم. لو كنتوا بدكم تاخذوا مدينة وتغنمون فيها 4000 مقاتل من المشركين، ما يسرني هذا إذا كنتم ستقتلون رجلا مسلما واحدا. الذي سيقوله هؤلاء الذين يفخخون السيارات باسم الجهاد في سبيل الله ويفجرون المتفجرات في الأسواق باسم إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي في الإنسان، وهم يدمرون الإنسان، ما هذا بسبيل للمسلمين؟ سبيل المسلمين في هذا الوقت الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالعلم، بالمعرفة، بالحوار، بالمنطق. هذا هو طريقنا وهو سلاحنا الأقوى والأكبر. اليوم يأتي من الغرب إلينا عمالقة في العلم، وقد رأوا أن الطريق الأوحد إلى سعادة الإنسانية إنما هو الإسلام، ونحن لا نعي ذلك. عمالقة الغرب في العلوم الكونية والإنسانية يبحثون عن طريق السعادة فيجدونها في الإسلام. الأرض المرتفعة، نحن الآن أرض منخفضة، وبتعرفوا المي ما بتروح من الأرض المنخفضة إلى الأرض المرتفعة، الماء يأتي من الأرض المرتفعة، وهم الآن يأتون إلينا، لأن المدنية الآن هي في بلادهم، الشوارع النظافة الإتقان موجود عندهم. كان من المفترض أن نتناغم مع مبادئنا التي نقرأها في القرآن. اليوم في خطبة الجمعة قلت لهم، قلت نحن نعي أن الإنسان يتقرب إلى الله بصلاة ركعتين ويتقرب إلى الله بصوم نفل، لكن ما في واحد مننا يشعر أنه يتقرب إلى الله لما بيطفي الأضواء الباهرة من أجل توفير الكهرباء معتقدا أنه يفعل بهذا قربة، لأن هذا المفهوم عندما يعني الإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والإنفاق كما هو معلوم إنفاق استثماري وإنفاق استهلاكي، يعني نحن مسؤولون عن كل نوع من أنواع الإنفاق ونحن مستخلفون فيه. الآن نجد أننا في أزمة كهرباء، فالذي يتباهى بإنفاق الكهرباء من دون طائل ولا يستشعر أنه عندما يوفر الطاقة الكهربائية يتقرب إلى الله، هذا مفهوم غائب. طيب اليوم الوسائل الحديثة أعطت إمكانية اللي بيمد إيده على الصنبور بيعطيه الصنبور ماء، ولما بيرجع إيده تتوقف المياه عن الضخ بآليات إشعاعية، لكننا لا نعي أن هذا نتقرب به إلى الله. لو أننا تذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا سعدا وهو يسرف في وضوئه فنهاه وقال ما هذا الإسراف؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار. إذن هذا أصل وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما بتشوف حنفية مفتوحة بتسكرة فأنت بهذا تفعل قربة تقرب إلى الله. هل هذا مفهوم حاضر في مجتمعنا الإسلامي الإيماني؟ أصحاب التراويح والضحى وصيام الأيام البيض وصلاة الأوابين، هل هذا حاضر؟ لا، مو حاضر. ما أحد يشعر أنه إذا سكر الحنفية يتقرب إلى الله. طيب أنت لما خلصت المائدة اللي صرف عليها 10,000 و15,000 ليرة وعندك ضيوف وزاد أكل كتير وبعدين كبيته في سلة المهملات، هل شعرت أنك في هذا ترتكب معصية؟ هل شعرت أنك مطالب أن توصل هذه اللقيمات الباقية إلى الفقراء الجياع؟ لا، هذا غير موجود. عم ننتظر جمعية مشان النعمة وغير النعمة. أما سلوك فردي، إذا بتعدي السيارة وبتدق باب البيت وتقول عندكم أكل زيادة، بنقول لهم الله يعطيكم العافية، جمعية حفظ النعمة. لكن نحن من إيماننا من إسلامنا نحفظ النعمة؟ لا 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 لا، هذا غير ممكن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إذا وقعت لقمة أحدكم، لقمة واحدة مو مناسف كبيرة، لقمة أحدكم إذا وقعت لقمة أحدكم، حديث في صحيح مسلم في سنن الترمذي أخرجه أصحاب السنن، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقلت هناك عالم من علماء الاقتصاد قال ماذا لو أنه أمة المليار ونصف سقطت من كل واحد لقمة؟ إذن عندنا مليار ونصف لقمة، مليار ونصف لقمة لو حسبتوها بالطعم دولة. إذن نحن لا نشعر بهذه المفاهيم، نشعر بمفهوم أتقرب إلى الله بركعتين، لكن لا أشعر بمفهوم الحركة الإيمانية السلوكية الإسلامية. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا حين كان أميرا ميز بين العرب والموالي، يعني الذين كانوا في الماضي من المشركين وأسروا ثم دخلوا في الإسلام وكانوا ممن التحق، أما العرب مسلمون فكانوا أوائل من أسلم. فكان يميز في العطاء بين العرب والموالي، فكتب إليه سيدنا عمر، سمع سيدنا عمر بما يفعله أبو موسى فكتب إليه: ألا سويت بينهم بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ عليك بأخوة الإسلام يا أبا موسى، أخوة الإسلام كافية من أجل أن يتساوى الجميع. يؤتى بشارب للخمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلد، يقام الحد عليه، وما يكون من بعض الأصحاب إلا أن يرفع صوته ويقول: اللهم أخزه، اللهم أخزه، اللهم لعنه. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يربي هذه القيم بين أصحابه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، ولا تكونوا للشيطان على أخيكم. يعني أنتم بهذا تعينون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم اهده، رحمك الله. هكذا يقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة السوداوية السوداء المظلمة إلى صورة نورانية، ويحول الشتيمة إلى دعاء. هكذا يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ملاحظة سر الإسلام، الدعاء للمسلم عندما يقع في الخطأ، وبدلا من أن يكون في موقفه معاديا سلبيا يتحول إلى رجل مؤازر، لأن الدعاء من أكبر أنواع المؤازرة. بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الصور التي نستطيع أن نريدها في مثل هذا الموضوع قصة مرض الجمل الذي كان للسيدة صفية. وتعرفون أن صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت في الماضي على اليهودية ثم دخلت في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الثقة بإسلامها، الثقة بقرآنها، الثقة بانتمائها. وإذا ما عيرها أو عيرتها إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من المسلمين يقول لها: قولي لهم أنا أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، هاتوا في النسبة من تجتمع له مثل هذه النسبة، أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. هكذا يعلمها رسول الله. عندما مرض جملها النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زينب، وزينب كان لها باع طويل من العبادة والصلاة والقيام، فقال صلى الله عليه وسلم لها متفرسا فيها: ولو كانت هي ضرتة، لكن يعني هي في محل الصلاح، في محل كلهن رضوان الله عليهن محل الصلاح لا شك، ومظنة الصلاح والطهر، لكن فيما يحصل بين الضرائر يكون شيء في النفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. تقول زينب: أنا أعطي تلك اليهودية، أي تتحدث عن تاريخها، أنا بدي أعطي هاي اليهودية تذكر بتاريخها. يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى حرمة المسلم الذي حفظ الإسلام كينونته وصار في حصن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهجر زينب ذي الحجة والمحرم وبعضا من شهر صفر، يعني أكثر من شهرين هجر زينب لكلمة قالتها. كانت تلك الكلمة تمس قدسية سر الإسلام في باطن المسلم. وتعالوا نسمع هذه القصة من واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نرى كيف كانوا يراقبون الله في عباده وفي المسلمين. يخرج عمر رضي الله عنه ومعه عبد الله بن مسعود في زمن خلافة سيدنا عمر، يرى ضوء نار، يتبع سيدنا عمر الضوء حتى يدخل دارا، الضوء هو داخل دار، فإذا بسراج في بيت، سراج داخل البيت في جوف الليل، وإذا شيخ جالس، يعني عجوز رجل كبير في السن طاعن في السن، وبين يديه شراب وقينة، يعني كاس خمر، وجارية تغني، عم يسكر وبيطرب. ويقع هذا المشهد أمام مين؟ عمر بن الخطاب. وما أدراك من عمر بن الخطاب، يرى شيخا عجوزا في السن قد تقدمت السن به، قد وضع أمامه الخمرة يشربها ويطرب في سماعه للقينة المغنية. ما شعر هذا العجوز الشيخ حتى هجم عليه عمر، وإذا صار في قبضة عمر رضي الله عنه. فقال عمر له: ما رأيتك الليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله. لك أنت على حافة قبرك، تقدمت السن بك، وأنت في هذا المشهد تشرب الخمرة ومعك المغنية. فقال: بلى يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح. هذا الشيخ العجوز يجيب أمير المؤمنين عمر، لكنه لا يجيبه من خلال الرأي المزاج، يجيبه من خلال ثقته بالإسلام وسره وصونه. قال: بلى يا أمير المؤمنين، الذي ذكرته صحيح، ما ذكرته صحيح، ما صنعت أنت أقبح، لكن الذي صنعته أنت أقبح، تجسست وقد نهى الله عن التجسس، والله سبحانه وتعالى أمر بنهى عن التجسس ولا تجسسوا، ودخلت بغير إذن، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأول مخالفة فعلتها يا أمير المؤمنين أنك تجسست علي في بيتي، والأمر الثاني أنك دخلت إلى بيتي من غير أن آذن لك. لسه بيحكوا عن الحرية والديمقراطية بعد هذا المشهد. أمير المؤمنين الذي يخاف من كلمته أقصى أهل المشرق وأقصى من هو في مصر، يقول له رجل من عامة الأمة: اللي فعلته أنت أقبح من الذي أفعله. ثم يأتي بالأدلة من القرآن على ذلك. يقول عمر: صدقت. عمر الذي بدأ في أول الأمر كالأسد الذي وقع على فريسته، وإذا عمر يصغر ويتلاشى ويذوب أمام عظمة القرآن ودليل القرآن، ثم يمسك ثوبه ويعض على ثوبه ويجهش في البكاء. يجهش عمر بن الخطاب في البكاء ويبدأ بالخروج، ويقول: ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه، ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه. كيف تجاوزت النهي في القرآن ولم أتنبه إلى هذا؟ فجاء عمر إلى رجل مذنب فخرج وهو ينظر إلى ذنبه ويسأل الله أن يتوب عليه. قال كان يستخفي به من أهله فيقول الآن رآني عمر، يعني الآن هذا دخل في وسواس داخلي وهو يقول عمر رآني وأصبحت مفتضحا. هجر الشيخ مجلس عمر حينا، ما عاد هذا الرجل العجوز قادر أن يواجه عمر في المسجد النبوي. بينما عمر جالس يوم من الأيام إذ جاء هذا الرجل الذي كان قد دخل إلى بيته، لكنه دخل شبه المستخفي، لكن ما في متخبي على عمر، عمر بيكشفه لو بتخبى تحت 100 عباءة. فدخل كالمستخفي وجلس إلى ركن زاوية في المسجد حتى لا يرى عمر، لكن عمر رآه، ولا يخفى مثل هذا الأمر على المدقق المحقق عمر رضي الله عنه. فقال علي بهذا الشيخ، هذا الشيخ البعيد جيبولي، هذا الشيخ يعني أصبح حاله حال. رأى عمر، قال علي بهذا الشيخ. فأتى فقيل له أجب، يدعوك أمير المؤمنين. فقام وهو يرى أن عمر سيسوءه بما رأى منه، كلا بده يمسح الأرض فيني قدام الصحابة كلهم، حالة بهدلنا خلاص، أحسن من هيك فضيحة ما بقى فيه. قال عمر أدنو مني، دعاه عمر حتى أجلسه قريبا منه، فما زال يدنيه حتى أجلسه بجنبي، ما عاد في بينه وبينه أي حاجز. بعدين قال أدني مني أذنك، بدي أوش وشك. عمر بن الخطاب الذي كان صوته بيصل لآخر المدينة بدي يوشوش، قال أدني مني أذنك. فالتقم أذنه، يعني ما عاد في حاجز بين فمه وأذن الرجل. فقال أما والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما أخبرت أحدا من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود فإنه كان معي. أقسم له بالله أن ابن مسعود اللي كان يجول معه ما أخبره عمر بما رأى، لما طلع له ما في شيء خلاص. فقال يا أمير المؤمنين أدني مني أذنك. فالتقم أذنه فقال ولا أنا والذي بعث محمدا بالحق رسولا ما عدت إليه حتى جلست مجلسي هذا، يعني منذ ذلك الوقت لم أعد إلى ما كنت عليه. فرفع عمر صوته يكبر الله أكبر الله أكبر. قال فما يدري الناس من أي شيء يكبر. إيش القصة؟ في قضية بين عمر والشيخ، دعت عمر للتكبير وما يعلم أحد بهذا. هذا واقع من كان يرى حرمة المسلم، هذا واقع من كان يرى سر الإسلام، هذا واقع من كان يرى العيب فيصلحه. اليوم إذا واحد مو شاف بعينه، سمع قيل عن قيل عن قيل عن 60 قيل يحوله إلى خبر يقيني، عندي خبرية مؤكدة ما في شك فيها، القضية الفلانية والفلان الفليتاني والله يلعنه والله والله هذا واقعنا. ونحن نرجو بعد ذلك أن نكون في أحسن حال. ما أنقل إليكم إخوتي هذا من جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنني أشعر أننا بحاجة ماسة في هذا الوقت الذي كثر فيه الكلام على الحلال وحرام وحلال وحرام وحلال وحرام، لكننا فقدنا الأخلاق، فقدنا التربية. فقدنا التزكية، فقدنا صفاء الطوية، فقدنا تعظيم الحرمات، صرنا كما يحكى عن الكتبة والفريسيين في زمن السيد المسيح، كانوا يتمسكون بالقانون الفقهي ولكنهم كانوا أقسى الناس قلوبا، كما تحدث القرآن وقال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلوب أول علاماتها أن يقع الإنسان في حرمات المسلمين. أول علامة إذا أردت أن تعرف هل قلبك قاسي ولا ما هو قاسي، عندك علامة ما هي مخباية، هل تقع في حرمات المسلمين أم أنك تخاف من الوقوع في حرماتهم؟ فإذا رأيت أنك تعظم سر الإسلام فيهم فهنأ، فأنت في عناية الله وحفظه، ولديك الحد الأدنى الذي لا بد منه في مقام الإيمان. وإذا وجدت أنه ما عندك كبير إلا الجمال وبس تمسح الأرض بهالناس طالع نازل، فهذا والعياذ بالله من علامات الانحدار الإيماني ومن علامات قسوة القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بأنواره، وأن يؤدبنا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ضرًا إلا كشفته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضًا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. لا تدع فينا شقيًا ولا مطرودًا ولا محرومًا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.